لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
وللعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
الحمد لله، وبعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلى آخر ما ذكر. كنا تكلمنا في آخر درس عن قاعدة الأصل في الأمر الوجوب وما يتعلق بهذه القاعدة من مسائل، كمسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر يقتضي الفورية أم التراخي، الأمر بعد الحظر، إلى آخر ذلك من المسائل التي أنهيناها ولله الحمد والمنة. ثم ابتدأ المؤلف بما يضاد الأمر ألا وهو النهي، فبين رحمه الله أن الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله أنه للتحريم حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. ولذلك أخرج في الصحيحين رحمة الله عليهما الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. انظر إلى فقه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم، وفي النهي أطلق قال: فاجتنبوه، ولم يقل: فاجتنبوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن الأمر يستدعي أن توقع فعلا، صلي، صم، زكي، فإيقاع الفعل يحتاج منك إلى كلفة وجهد لكي توجد ما أمرك الشرع به. فإذا أمرك الشرع بالصلاة ربما استطعت أن تصلي قائما وربما لم تستطع. ففي الأمر لما طلب منك أن توجد الفعل فإن إيجاد الفعل يحتاج إلى جهد واستطاعة، ربما عجزت عنها بإطلاق وربما عجزت عن بعضها، فلذلك قال: فأت منه ما استطعت. وأما النهي فالنهي لا يطلب منك أن توجد فعلا، وإنما يطلب منك أن تكف عنه، أن تكف نفسك عنه، لا تزني، لا تسرق، لا تقتل. إذن في النهي لم يلزمك الشرع بأن توجد فعلا، إنما أمرك الشرع أن تجتنب الفعل، فلا تزني ولا تقتل ولا تشرب الخمر. إذن ففي النهي لا يرتبط النهي بالاستطاعة، لأن كل إنسان يستطيع أن ينتهي عن إيقاع الحرام، وليس كل إنسان يستطيع أن يوجد الأمر الذي أمر به. فلذلك عدل في النهي قال: فاجتنبوه، وفي الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك في القرآن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر: فخذوه، اقبلوه، لأني قد آخذه ولكن أعجز عن العمل به. ولا وذلك ما قال وما آتاكم الرسول فافعلوه، قال فخذوه أي اقبلوه. وقد آخذه وأستطيع أن أفعله، وقد آخذه وأقبله عن الله وأعجز عن إيقائه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا جاء النهي عن الله ورسوله فنهى عن شيء، فإن النهي هذا يدل على التحريم. وكما اختلف العلماء هل الأصل في الأمر الوجوب أم لا، على ثلاثة أقوال سبق شرحها، كذلك اختلف العلماء في النهي. إذا نهى الشرع عن أمر ما فهل النهي يستلزم التحريم؟ فمنهم من قال هو كذلك، ومنهم من قال النهي للكراهة، ومنهم من قال النهي يطلق ويحتمل أن يكون لهذا وذاك فلا بد من القرينة. والصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن الأصل في النهي التحريم، فإذا نهى الله ورسوله فإن ذلك يدل على التحريم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا النساء أن يأتين المساجد وبيوتهن، أن المرأة تصلي في بيتها خير لهن. فقال ابن لابن عمر والله لنمنعهن، من شدة الغيرة قال هنمنعه. قال فسبه سبا شديدا وذكر قال أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وأنت تقول لنمنعهن. ولما روى ابن عمر أو غيره في الحديث الصحيح عند مسلم أو غيره قال نهى رسول الله عن الخذف، خذ أن يجعل الإنسان حصاء بين أصبعيه ويرمي بها، فالنبي نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فمر به وهو يخذف قال فاشتد عليه وقال لا أكلمك أبدا. إذن فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهم منه أصحابه رضي الله عنهم إلا أنه للتحريم، إلا إذا بين لهم أنه لغير ذلك، كما قالت رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد النهي ولم يلزمنا به. إذن فكانوا رضي الله عنهم إذا جاءهم النهي عن الله ورسوله أنهم ما كانوا يفهمون من ذلك إلا أنه للتحريم. لذلك تجد أن الله جل وعلا عندما يذكر المحرمات وإن عظمت إنما يذكرها بصيغة النهي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فدل ذلك على أن الصيغة المجردة تدل على التحريم، حيث أن الشرع باستقراء الكتاب والسنة نجد أنه إنما يستعمل صيغ النهي المحضة في الأمور العظيمة التي يعلم بالضرورة من دين المسلمين أنها محرمة. الحاصل أن الأصل فيما نهى عنه الله ورسوله أنه للتحريم، إلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. كما قلنا في الأمر الأصل أنه للوجوب، إلا إذا بين أن أمره لغير ذلك. وضربنا على ذلك مثلا في صحيح البخاري، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال: كي لا يتخذها الناس، أو خشي أن يتخذها الناس سنة، يعني خشي أن تفرض، وأن يفهموا من أمره أنها الأمر للوجوب هنا. قال: لمن شاء. كذلك إذا جاء النهي ننظر، فإن بين لنا الله ورسوله أن هذا النهي ليس للتحريم صرفنا النهي، وإن لم نجد فإن الأصل أن يبقى النهي على أنه للتحريم أبدا. ومثال النهي إذا اقترن به ما يدل على أنه ليس للتحريم، كما قال: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فهي فهمت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينكر على النساء أن يخرجن لاتباع الجنازة، وإنما نهيه من باب الكراهة وليس من باب التحريم. فنحن ننهى النساء أن يتبعن الجنازة، لكن لا نعزم عليهن بذلك، لا نشدد عليهن بذلك. وهذا يدل على ذات الحديث الضعيف أو المنكر الذي يروى أظن عند أبي داود أن فاطمة خرجت في اتباع جنازة، قال: هل بلغت كذا؟ لو كنت بلغت كذا ما رأيت الجنة. هذا حديث منكر لا يصح، بل هذا يخالف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعلينا. وللنهي صيغ، كما قلنا للأمر صيغ، بمعنى كيف نعلم أن هذا الأمر نهى عنه الشرع؟ كما قلت في الأوامر، كيف نعلم أن الشرع قد أمر؟ ما هي الصيغ التي تدل على أن هذا أمر من الله؟ كذلك النهي له صيغ، منها النهي المعروف استعمال لا الناهية عن الفعل أو النافية إذا دخلت على الإثم. فلما يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي، لأن اللا هنا تدخل على الفعل فتفيد النهي، أي لا تفعل، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك. وهذه الصيغ وهذه الصيغة وهي استعمال لا الناهية هي أكثر الاستعمالات الشرعية دلالة على النهي، أو استعمال اللا النافية للجنس وهي تدخل على الأسماء: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهنا اللا لا نافية للجنس، فكأنه يقول: لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذن من صيغ النهي أن يستعمل اللا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، أو أن يستعمل اللا النافية والتي تدخل على الأسماء. فإذا استعمل اللام ناهية دل على تحريم الفعل، وإذا استعمل اللام نافية دل على نفي صحة الفعل. مثاله قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. ايش المعنى؟ المعنى انك الان اذا توضأت صحت صلاتك مع بقية الشروط. فاذا صليت بغير وضوء حكمنا على صلاتك بالبطلان. لماذا؟ لان الشرع قد نفى حقيقة الصلاة الشرعية فقال: لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. إذا دخل على الاسم اللام ناسية أفادت نفي الجنس الذي نفاه الشرع، فدل ذلك على البطلان. لا صلاة بغير طهور فصلاتك باطلة، لا صدقة من غلول فإذا تصدقت من مال وقد أخذته من مال الحرب بغير حق، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فإذا تصدقت من هذا المال الذي أخذته من الغنيمة بغير إذن ولي الأمر، غير إذن أمير، أخذته خفية وخلصة، فعندئذ نقول لك صدقتك من هذا المال باطلة لأن أصلها محرم. وإذا صليت بغير وضوء قلنا لك صلاتك أيضا باطلة. ولا يجوز إذا نفى الشرع الاسم المنفي بلا النافية للجنس، لا يجوز أن يصرف عن أصل النفي، كما يقول بعضهم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن بعضهم قال: أي أن صلاته ليست كاملة ولكنها صحيحة، كما مال إليه جمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة. نقول: لا، إذا نفى الجنس دل على عدم وجود الصحة. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى لغة العرب. وقد أبان شيخ الإسلام أو بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصول في ضمن مجموع الفتاوى قال: وبالتتبع في أدلة الكتاب والسنة لا نجد أن النفي يطلقه الشرع في الأسماء إلا ويريد نفي حقائقها الشرعية، لا كما يقول بعض الفقهاء. يقول ابن تيمية: لا كما يقول بعض الفقهاء أنه أراد نفي الكمال، فإن هذا لم يرد في لسان الشرع. إذا دخلت اللام نافية على الاسم أفادت البطلان. إذن من صيغ النهي استعمال اللام ناهية التي تدخل على الفعل المضارع، وإدخال واستعمال اللام نافية للجنس التي تدخل على الأسماء. كذلك من الصيغ أن يستعمل الشرع لفظ التحريم، وهذا من أقوى الصيغ دلالة على التحريم، قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فلم يبق هناك مجال للاجتهاد، وقد نص الشرع أن نكاح الأمهات محرم. إذن فمن الصيغ، بل من أقوى الصيغ التي تدل على التحريم، أن يستعمل الشرع لفظ التحريم صراحة. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيده ذهب وبيده الأخرى حرير، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لفظ يدل على التحريم دلالة صريحة، كما قلنا بالعكس لما يستعمل الشرع لفظ الوجوب أو لفظ الفرضية ودللنا على هذا بأمثلة أو مثلنا عليه بأمثلة، إذن صار عندنا من الصيغ اللا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع، واللا النافية التي تدخل على الأسماء، ولفظ التحريم كدليل ولفظ صريح في المنع. كذلك من الصيغ التي تدل على التحريم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن كذا. إذن إذا قايتكم هذا واضح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كذلك إذا قال نهيت، فقوله نهيت كقوله نهيتكم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ونهيت أن أكف شعرا أو أكفت ثوبا. إذن فإذا قال نهيت فما نهي عنه نحن أيضا منهيون عنه. وكذلك إذا قال أمرت أو أمرني ربي، وتنازع علماء الأصول إذا قال أمرت هل يكون أمرا خاصا به أو له ولأمته، والصحيح أنه له ولأمته، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه يا أيها النبي، فخاطب النبي يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء، فدل على أن ما خوطب به خوطبت به أمته، إلا ما دل دليل على تخصيصه. وكما قال إن الله إن ربي أمرني أن أحف ثاربي وأن أرخي لحيتي. إذن فهذا الأمر بحف الشارب وبإطلاق اللحية له ولأمته. كذلك إذا فعل الفعل أمامه صلى الله عليه وسلم فغضبه وإن لم يتلفظ دليل على أن هذا الشيء لا يجوز. ولذلك ذكرنا حديث الإمام مسلم في الدروس التي مضت لما دخل غضبان على أم المؤمنين فقالت يا رسول الله أدخل الله من أغضبك النار، وكان إذا انتهكت حرمات الله ظهر في وجهه، فإذا ما غضب دل غضبه على أن الشيء الذي فعل أمامه وقد اشتد غضبه أو غضب فيه دليل على منعه، إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. كذلك إذا وصف الأمر بما يستلزم تحريمه، إذا وصف الأمر بما يستلزم تحريمه، مثاله ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث وأجر الحجام خبيث وحلوان الكاهن خبيث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا ما نهى، لم ينهى عن هذه الأشياء، لكن وصفها بما يدل على تحريمها. أجر الحجام الذي يحجم الناس خبيث، واختلف أهل العلم هل يجوز أخذ الأجر على الحجامة، فذهب ابن عباس وطائفة إلى جوازه، وذهب آخرون إلى منعه، واحتجوا بهذا الحديث، ومحل ذلك باب الفقه. ومهر البغي خبيث، مهر البغي ما تأخذه الزانية على زناها من أجرة على الزنا، هذا خبيث. وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يتكهن بمعرفة الأمور الغائبة التي مضت، وأما العراف ما يتكهن بمعرفة الأمور المستقبلية. فالكاهن يتكهن الغيب بما وقع أو سيقع، أو ولكن العراف هو الذي يتكهن في الأمور المستقبلية. واحد ضاعت منه ناقته، جمله، يذهب إلى الساحر، إلى العراف، يقول موجودة في المكان الفلاني وكذا، فيعطيه حلاوة، يعطيه أجرا بمقابل ما تكهن له، أو بمقابل العرافة أنه تكهن أن الشيء الفلاني موجود في كذا. والآن وإلى الآن بيسموها بيدلوا الحلاوة، حلوان الكاهن خبيث. إذن النبي منهى هنا عن هذه الأشياء، ولكن وصفها وصفا يستلزم تحريمها. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما وصف هذه الثلاثة بالخبث استدللنا بذلك على كونها محرمة. إذن صيغ النهي من بعضها لا الناهية للفعل، ولا النافية للجنس التي تدخل على الأسماء، ثم استعمال لفظ التحريم الصريح، ثم وجود قرينة كغضبه صلى الله عليه وسلم على أمر فعل بين يديه وما يقوم مقام ذلك، ثم استعمال لفظ يستلزم تحريم هذا الشيء بدلالة اللفظ، كما استعمل لفظ الخبث في هذه الأشياء. ويوجد للنهي صيغ وقراء أخرى، وهذا يعرف من سياق الكلام، ويعرف تارة من مناسبة الحدث، وهذا يدركه طالب العلم بمداخلته لمسائل الفقه. فقال هنا رحمه الله: والأصل في النهي في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، ولكن التحريم على درجات، بعضها أشد من بعض. فالله نهى عن الشرك، وليس نهيه عن الشرك كنهيه عن شرب الخمر، ولذلك جاء في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ إذن جنس هذه الذنوب جميعها دخل في النهي، ولكنها تتفاوت. فهناك من المنهيات ما إذا فعله الإنسان صار كافرا، وهناك من المنهيات ما هو من الكبائر، وهناك من المنهيات ما هو في حد الكراهة. إذن قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي الحديث؟ قلنا في الأمر أن الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا ما فعلت ما أمرت به مرة واحدة أجزأك ودللت على ذلك. أما في النهي فإن النهي يقتضي الامتناع المطلق، لأنك في أي وقت قارفت ما نهيت عنه فقد وقعت فيما حرم الله عليه. إذن الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا أمرك الشرع بأمر حج، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أجزأك أن تحج مرة واحدة، فمتى حججت سقط عنك الأمر. أما النهي فإن النهي متعلق بك أبدا، يقتضي أنك تمتنع امتناعا مطلقا عن مقارفة ما نهيت عنه. وكما قلنا في الأمر أن الأمر يقتضي الفورية في الامتثال، على أصح قولي علماء الأصول ودللت على ذلك. كذلك النهي، فإن النهي يقتضي الامتناع الفوري، فإذا ما جاء النهي لزم كذلك. وما قلناه في الأوامر من تفاصيل كثير منه يفهم فيما يتعلق بباب النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغية وعرفية.
ما بيقول لك ولغوية.
والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية
ولغوية
ولغوية وعرفية.
تمام تمام ماشي.
فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يقل له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
نعم، هذا باب مفيد جدا في باب الأصول. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به. عندما أقول رأيت أسدا، فإن العربي يفهم أنني رأيت الحيوان المعروف بالأسد، هذه الحقيقة. فحد الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، وسمي حقيقة لأن اللفظ أصلا وضع في حقيقته لهذا المعنى. كما أقول رأيت أسدا فهو الحيوان، فهذا اللفظ يسمى حقيقة لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له. وإذا قلت خالد أسد أقول هذا مجاز، لأن العربي يفهم هو أسد أي أنه رجل قوي. فلماذا سموه مجازا؟ لأنه استعمل في غير ما وضع له، تجوز به من الحيوان، من استعمال الأسد للحيوان إلى أننا استعملناه للإنسان العاقل للقدر المشترك وهو الشجاعة والقوة. إذن فالمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك بينه وبين الأصل الذي وضع له اللفظ، كما مثلنا بالأسد لما أقول خالد أسد إذا استعملت اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك بين خالد والأسد وهو الشجاعة والقوة. إذا فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك بين الأصل وبين ما تجوز اللفظ عليه. الآن نعطي مثالا شرعيا أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه ذات يوم: أقصر كن يدا أطول كن يدا أطول كن يدا أسرع كن لحوق أو لحوقا بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أطولكم يدا أسرعكم موتا. قالت أمنا عائشة: فكنا نزرع أو نقيس أيدينا بالقصبة، جابوا جابوا خشبة، إيش عملوا بالخشبة؟ يقيسون بها أيديهن ليرون أيتهن يدها أطول، فيعرفون أنها ستموت، أنها ستموت الأول. اختلفت الرواية بين البخاري ومسلم وفيها كلام كثير، ماتت سودة، ماتت زينب، ليس هذا بابنا الآن. المهم فماتت زينب رضي الله عنها، وقال بعض الرواة سودة، وتنازع في هذا، وهذا بابه باب آخر. وكانت أقصرنا يدا، مع أن النبي قال أطولكم، قالت: فعلمنا أنه قصد طول اليد بالصدقة. لو أخذنا هذا الحديث وطبقنا عليه القاعدة الأصولية التي نحن بصددها الآن، قوله أطول كنا يدا ما هي حقيقته؟ عندما أقول فلان يده طويلة ماذا أقصد؟ طويلة، أي أنها الطول المعهود أطول من يدي. فحملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته. ما هي حقيقته؟ طول اليد. فلما وقع الأمر بخلاف ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فماتت أقصرهن يدا، عندئذ ماذا علمنا؟ علمنا أنه أراد إنما طول اليد بالصدقة، كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن الشاهد على أي شيء يحمل اللفظ؟ على حقيقته. مثال آخر أيضا في الصحيحين، لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم أم الإطلاق؟ تفيد الإطلاق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هيا أولاد، النكرة في سياق النفي تفيد العموم أم تفيد الإطلاق؟ ها؟ تفيد الاثنين مع بعض؟ لا تعطي هذا المال مسكينا. أفادت ماذا؟ العموم أم الإطلاق؟ على كل حال معذورين، هذه تفيد الإطلاق، لا تعطي أي مسكين، بالعموم. طيب، إذن نرجع إلى مثالنا الآن بعيدا عن الإطلاق والعموم، لأنه أنتم حديث عهد الأصول وأنا كذلك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد ماذا؟ ما هو الظاهر في حقيقة اللفظ؟ أي ظلم كان. ماذا فهم الصحابة؟ فهموا أن المراد أي ظلم كان. قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس كما قلتم، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الصحابة ماذا فهموا من اللفظ؟ لفظ مطلق الظلم، أي ظلم كان، ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان. إذن إذا جاء النص ووجدنا له معنيين، معنى حقيقيا ومعنى مجازيا، فإن الواجب ماذا؟ فإن الواجب أن يحمل اللفظ على الحقيقة. الشافعية يقولون مس البشرة ينقض الوضوء، فنحتج عليهم بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي كان يصلي في بيته وأمنا عائشة مضطجعة قالت فوقعت يدي على قدميه. ما هو الآن الظاهر والحقيقة؟ أنها مست أم لم تمس؟ على قدميه، هذا هو. فيقول الشافعيون لعل المس كان بحائل، لعل المس كان بحائل. ماذا فعلوا؟ صرفوا اللفظ عن حقيقته، لأنه لما أقول وضعت أو وقعت يدي على يد فلان، فإن العربي يفهم أو أمسكت بيد فلان أني أمسكت بيده. طيب، إذن نقول لا، مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه هذا واضح. وممكن أنتم تقولون أيضا أن النبي كان يقبل عائشة ويصلي ولا يتوضأ، إيش التقبيل؟ قبل الرجل امرأته، ممكن أنا أقبل زوجتي على خمارها، ولكن ما هو الأصل في التقبيل؟ المباشرة. تضحك علي يهبل. أول ذنوب الشيخ، أول ذنب ارتكبه. شوف، فهمك للأصول يعصمك من الزلل في أكثر المسائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ثم يصلي ولا يتوضأ. قد يكون التقبيل بحائل، ربما قبل الرجل امرأته على رأسها وهي تلبس الخمار، ربما قبل كتفها فلم يمس جلدها، ربما. لكن ما هو الأصل؟ الأصل في اللفظ الحقيقي. إذن الإمام الشافعي لما احتج عليه بهذا الحديث أن النبي كان يقبل ولا يتوضأ، قال الشافعي ذرة أهل السنة وقرة أعين أهل السنة وناصر السنة العبد الصالح أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الذي قال عنه الإمام أحمد أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. أفضل خصلة في الشافعي إذا جاء الحديث يقف. فلما احتج عليه بالحديث وكان الشافعي يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء، قال أبو عبد الله متواضعا متبعا للسنة: لو صح لقلت به، لكن عذره أنه لا يعلمه صحيحا. ولذلك في كتاب الأم، وأنا أنصح إخواني من طلبة العلم من سني أنهم إذا أتقنوا أبوابا طيبة من الفقه أن لا يستغنوا عن الأم، فهو من أفضل الكتب في الفقه. للأسف لكنه مهمل من كثير من طلاب العلم، ومن فاته أن يقرأ الأم فقد فاته ما فاته. فالشافعي يقول: لو صح لقلت به. إذن هو عذره أنه لا يعلمه صحيحا ثابتا. إذن الأصل في الألفاظ في اللفظ الحقيقة، فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا بدليل، كما أن أمهات المؤمنين لم يتركوا طول اليد الحقيقي إلا بعد أن تعذر فانتقلوا إلى المعنى الآخر وهو طول اليد بالطبق. وكما أن الصحابة لم يفهموا من قول الله جل وعلا بظلم إلا مطلق الظلم أي ظلم كان، حتى بين لهم النبي أن المراد بخلاف الظاهر. إذن فإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز وجب أن يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر أن يحمل على الحقيقة. ومثلت لكم الآن أمثلة بما ينبني على ذلك من الفقه: نقض الوضوء بمس المرأة أو عدم نقضه. طيب كذلك بعض أهل العلم قالوا: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا: ليس المراد المس الحقيقي، وإلا من مس لما قال يا رسول الله سأله عن مس الذكر طلق بن حبيب، فقال: إنما هو بضعة منك، يعني لا تتوضأ لأن ذكرت بضعة منك. قالوا: لم يرد المس، إنما أراد المس بإيه؟ بحائل. والرواية قال: فأحتكك في الصلاة. قل هذا غلط، إنما أراد المس الحقيقي، لأن هذا هو ظاهر اللفظ عندما قال يا رسول الله أكون في الصلاة فأحتكك فربما مسست ذكري. إذن مس المباشرة هذا هو الأصل. لكن المؤلف العلامة الشيخ بن سعدي أتى بشرط، قال: الحقيق الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. لماذا احتاط الرجل وقال إن قلنا بالمجاز؟ إن قلنا بالمجاز لماذا؟ لأن هذه مسألة فيها خلاف عند الأصوليين. هل هناك مجاز في القرآن أم لا؟ طائفة من أهل العلم قالوا: نعم هناك مجاز، واحتجوا بقوله: واسأل القرية. قالوا: المراد اسأل أهلها، فهذا مجاز. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فنسب الإرادة إلى الجدار، والجدار لا إرادة له، فهذا مجاز، إلى غير ذلك. وقال الطائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا مجاز في القرآن أصلا. وهذه المسألة لها بداية ولها نهاية. لم يكن في زمن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون الخيرية لم يكن هناك ما يسمى بالمجاز بالمعنى الأصولي، ألا وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كان الكلام كله كلام يفهم سياقه وسباقه من صيغة الكلام. لما جاء الذين ينكرون صفات الله وينكرون أسماء الله على الحقيقة، فكلما احتج عليهم أهل السنة بآية من كتاب الله فيها صفة من صفات الله قالوا أريد به المجاز. فمثلا قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، قالوا يداه فضله ونعمته. فهؤلاء ابتدأ أمرهم في الضلالة بأن ادعوا المجاز لكي يتنصلوا من عقيدة أهل السنة، فكلما احتج عليهم بآيات الأسماء والصفات قالوا لم يرد بذلك الحقيقة، إنما أريد به المجاز. كان هذا هو ابتداء مسألة ظهور المجاز كما بين ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. بعد ذلك جاء من جاء من أهل السنة من العلماء وتكلم في الحقيقة والمجاز بمعنى صحيح، وأن الكلام منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجاز، فيحمل الكلام على الحقيقة فإن لم يمكن يحمل على المجاز. لكن أهل البدع في ابتداء الأمر استعملوا قاعدة المجاز لضرب عقيدة أهل السنة، فقام بعض أهل السنة وأنكروا المجاز أصلا وهو الحق جزما، ليس هناك مجاز بحسب التعريف الأصولي. هم ماذا يقولون؟ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك ومناسبة مشتركة بين الحقيقة والمجاز، كما مثلت فلان أسد. نقول أخبرونا الآن، عندما يقول الله جل وعلا واسأل القرية هل فهم العربي من هذا معنى واحدا أم فهم معنيين، وهل احتملت الآية هنا حقيقة ومجازا أم احتملت معنى واحدا؟ أصل الكلام مضاف ومضاف إليه. أصل الكلام واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف، إذ دل سياق الكلام على حذف المضاف، لأن الإعراب هكذا، واسأل الفاعل مستتر تقديره أنت، واسأل أنت أهل القرية، وأهل مفعول به وهو مضاف والقرية مضاف إليه. ماذا فعل؟ حذف المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف، إذ دل سياق الكلام عليه، فاستغنى بكثرة اللفظ فقال واسأل القرية، أي اسأل أهلها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير. العير إيش يعني؟ أصحاب العير، أصحاب القافلة، أصحاب الجمال. لم يقل أو لم يرد اسأل الجمال. إذن ليس في الآية إلا معنى واحدا، ولا يفهم العربي من هذا إلا هذا المعنى. ولذلك لما كنا في مجلس مع الشيخ الألباني رحمه الله، وكما قلت وعدت وزدت أننا لسنا من تلامذة الشيخ وليسنا كنا، فكنا في مجلس مع الشيخ الألباني فسئل عن المجاز في القرآن، فقال، وكان هذا الكلام في دبي في مسجد إبراهيم الخليل بعد صلاة المغرب أو العصر، الشك مني. فقال الشيخ: عندما يقول العربي سال الميزاب، هل يفهم السامع أن الميزاب انصهر بالنار؟ تعرفوا الميزاب؟ الميزاب بيكون على السطح مصورة حتى إذا جاء الماء على السطح ينسال منها، بيسموها ميزاب في لغة العرب. احنا في مصر بنسميها ايه؟ مزراب. مزراب، المهم مصورة بيحطوها علشان المية لما تيجي على السطح يسيل الماء منها ولا يتراكم على سطح البيت. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في هذا المجلس لما سئل، قال: فإنه لما يقال سال الميزاب لا يفهم أحد أن المراد أن الميزاب انصهر من حرارة الايه؟ النار وسال. ولما يقال جرى النهر لا يفهم السامع أن حجارة النهر وجانباه قد تحركوا ومشوا، إنما يفهم جرى النهر أي جرى الماء في النهر. إذن أقول ليس فيما احتج به من احتج على المجاز له حجة، ليس له حجة، لأن الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو أصلا وضع لهذا. فإذا خالفنا مخالف وأثبت المجاز وأثبت عقيدة أهل السنة فخلافنا معه خلاف لفظي لا يضر، وإذا خالفنا أحد وأثبت المجاز ليتنصل من عقيدة أهل السنة فمجازه باطل عليه وإن قلنا بالمجاز. لماذا؟ لأننا وإن قلنا بالمجاز فإننا نقول إنما يقال بالمجاز إذا تعذر الكلام أن يحمل على الحقيقة، وأهل السنة حملوا آيات الأسماء والصفات على الحقيقة، حتى لو قلنا بالمجاز فلا يحل لك أن تضاد عقيدة أهل السنة لأن الحقيقة مقدمة على المجاز، فلا مجاز أصلا. وإن خالفنا أحد وقال به فإن وافق معتقد أهل السنة فمعتقد أهل السنة فخلافنا لفظي، وإن خالفنا رددنا عليه مجازه قلنا، لأن المجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذر اللفظ على الحقيقة. وقد حمل السلف ألفاظ النصوص من الكتاب والسنة في آيات الأسماء والصفات على حقائقها، ومن أراد التوسع في المسألة فعليه أن يرجع إلى مذكرة أصول الفقه لشيخ الإسلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهو صاحب أضواء البيان، ليس الشنقيطي الموجود الآن. قال: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به ونحن لسنا قائلين به إلا إذا تعذرت الحقيقة، وأما إذا أمكن أن يحمل اللفظ على حقيقته واحتمل ذلك لسان العرب فإن الواجب أن يحمل على الحقيقة. ثم قال رحمه الله: والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. نقف هنا والله أجل وأعلم. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.
وللعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فصل. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
الحمد لله، وبعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلى آخر ما ذكر. كنا تكلمنا في آخر درس عن قاعدة الأصل في الأمر الوجوب وما يتعلق بهذه القاعدة من مسائل، كمسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر يقتضي الفورية أم التراخي، الأمر بعد الحظر، إلى آخر ذلك من المسائل التي أنهيناها ولله الحمد والمنة. ثم ابتدأ المؤلف بما يضاد الأمر ألا وهو النهي، فبين رحمه الله أن الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله أنه للتحريم حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. ولذلك أخرج في الصحيحين رحمة الله عليهما الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. انظر إلى فقه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم، وفي النهي أطلق قال: فاجتنبوه، ولم يقل: فاجتنبوا منه ما استطعتم. لماذا؟ لأن الأمر يستدعي أن توقع فعلا، صلي، صم، زكي، فإيقاع الفعل يحتاج منك إلى كلفة وجهد لكي توجد ما أمرك الشرع به. فإذا أمرك الشرع بالصلاة ربما استطعت أن تصلي قائما وربما لم تستطع. ففي الأمر لما طلب منك أن توجد الفعل فإن إيجاد الفعل يحتاج إلى جهد واستطاعة، ربما عجزت عنها بإطلاق وربما عجزت عن بعضها، فلذلك قال: فأت منه ما استطعت. وأما النهي فالنهي لا يطلب منك أن توجد فعلا، وإنما يطلب منك أن تكف عنه، أن تكف نفسك عنه، لا تزني، لا تسرق، لا تقتل. إذن في النهي لم يلزمك الشرع بأن توجد فعلا، إنما أمرك الشرع أن تجتنب الفعل، فلا تزني ولا تقتل ولا تشرب الخمر. إذن ففي النهي لا يرتبط النهي بالاستطاعة، لأن كل إنسان يستطيع أن ينتهي عن إيقاع الحرام، وليس كل إنسان يستطيع أن يوجد الأمر الذي أمر به. فلذلك عدل في النهي قال: فاجتنبوه، وفي الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك في القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر فخذوه اقبلوه، لأني قد آخذه ولكن أعجز عن العمل به. ولذلك ما قال وما آتاكم الرسول فافعلوه، قال فخذوه أي اقبلوه. وقد آخذه وأستطيع أن أفعله، وقد آخذه وأقبله عن الله وأعجز عن إيقائه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا جاء النهي عن الله ورسوله فنهى عن شيء، فإن النهي هذا يدل على التحريم. وكما اختلف العلماء هل الأصل في الأمر الوجوب أم لا، على ثلاثة أقوال سبق شرحها، كذلك اختلف العلماء في النهي. إذا نهى الشرع عن أمر ما فهل النهي يستلزم التحريم؟ فمنهم من قال هو كذلك، ومنهم من قال النهي للكراهة، ومنهم من قال النهي يطلق ويحتمل أن يكون لهذا وذاك فلا بد من القرينة. والصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن الأصل في النهي التحريم، فإذا نهى الله ورسوله فإن ذلك يدل على التحريم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون ذلك. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا النساء أن يأتين المساجد وبيوتهن، أن المرأة تصلي في بيتها خير لهن. فقال ابن لابن عمر والله لنمنعهن، من شدة الغيرة قال هنمنعه. قال فسبه سبا شديدا وذكر قال أقول لك قال رسول الله لا تمنعه وأنت تقول لنمنعهن. ولما روى ابن عمر أو غيره في الحديث الصحيح عند مسلم أو غيره قال نهى رسول الله عن الخذف، الخذف أن يجعل الإنسان حصاء بين أصبعيه ويرمي بها، فالنبي نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فمر به وهو يخذف قال فاشتد عليه وقال لا أكلمك أبدا. إذن فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفهم منه أصحابه رضي الله عنهم إلا أنه للتحريم، إلا إذا بين لهم أنه لغير ذلك، كما قالت رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد النهي ولم يلزمنا به. إذن فكانوا رضي الله عنهم إذا جاءهم النهي عن الله ورسوله أنهم ما كانوا يفهمون من ذلك إلا أنه للتحريم. لذلك تجد أن الله جل وعلا عندما يذكر المحرمات وإن عظمت إنما يذكرها بصيغة النهي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فدل ذلك على أن الصيغة المجردة تدل على التحريم، حيث أن الشرع باستقراء الكتاب والسنة نجد أنه إنما يستعمل صيغ النهي المحض في الأمور العظيمة التي يعلم بالضرورة من دين المسلمين أنها محرمة. الحاصل أن الأصل فيما نهى عنه الله ورسوله أنه للتحريم، إلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. كما قلنا في الأمر الأصل أنه للوجوب، إلا إذا بين أن أمره لغير ذلك. وضربنا على ذلك مثلا في صحيح البخاري، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال: كي لا يتخذها الناس، أو خشي أن يتخذها الناس سنة، يعني خشي أن تفرض، وأن يفهموا من أمره أنها الأمر للوجوب هنا. قال: لمن شاء. كذلك إذا جاء النهي ننظر، فإن بين لنا الله ورسوله أن هذا النهي ليس للتحريم صرفنا النهي، وإن لم نجد فإن الأصل أن يبقى النهي على أنه للتحريم أبدا. ومثال النهي إذا اقترن به ما يدل على أنه ليس للتحريم، كما قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهي فهمت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينكر على النساء أن يخرجن لاتباع الجنازة، وإنما نهيه من باب الكراهة وليس من باب التحريم. فنحن ننهى النساء أن يتبعن الجنازة، لكن لا نعزم عليهن بذلك، لا نشدد عليهن بذلك. وهذا يدل على ذاك الحديث الضعيف أو المنكر الذي يروى أظن عند أبي داود أن فاطمة خرجت في اتباع جنازة، قال: هل بلغت كذا؟ لو كنت بلغت كذا ما رأيت الجنة. هذا حديث منكر لا يصح، بل هذا يخالف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعلينا. وللنهي صيغ، كما قلنا للأمر صيغ، بمعنى كيف نعلم أن هذا الأمر نهى عنه الشرع؟ كما قلت في الأوامر، كيف نعلم أن الشرع قد أمر؟ ما هي الصيغ التي تدل على أن هذا أمر من الله؟ كذلك النهي له صيغ، منها النهي المعروف استعمال لا الناهية عن الفعل أو النافية إذا دخلت على الاسم. فلما يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، هذا نهي، لأن اللا هنا تدخل على الفعل فتفيد النهي، أي لا تفعل. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك. وهذه الصيغ وهذه الصيغة وهي استعمال لا الناهية هي أكثر الاستعمالات الشرعية دلالة على النهي، أو استعمال اللا النافية للجنس وهي تدخل على الأسماء: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهنا اللا لا نافية للجنس، فكأنه يقول: لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذن من صيغ النهي أن يستعمل اللا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، أو أن يستعمل اللا النافية والتي تدخل على الأسماء. فإذا استعمل اللا الناهية دل على تحريم الفعل، وإذا استعمل اللا النافية دل على نفي صحة الفعل. مثاله قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. ايش المعنى؟ المعنى انك الان اذا توضأت صحت صلاتك مع بقية الشروط، فاذا صليت بغير وضوء حكمنا على صلاتك بالبطلان. لماذا؟ لان الشرع قد نفى حقيقة الصلاة الشرعية فقال: لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. إذا دخل على الاسم اللا الناسية أفادت نفس الجنس الذي نفاه الشرع، فدل ذلك على البطلان. لا صلاة بغير طهور فصلاتك باطلة، لا صدقة من غلول، فإذا تصدقت من مال وقد أخذته من مال الحرب بغير حق، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإذا تصدقت من هذا المال الذي أخذته من الغنيمة بغير إذن ولي الأمر، غير إذن أمير، أخذته خفية وخلصة، فعندئذ نقول لك صدقتك من هذا المال باطلة لأن أصلها محرم. وإذا صليت بغير وضوء قلنا لك صلاتك أيضا باطلة. ولا يجوز إذا نفى الشرع الاسم المنفي بلا النافية للجنس، لا يجوز أن يصرف عن أصل النفي، كما يقول بعضهم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن بعضهم قال أي أن صلاته ليست كاملة ولكنها صحيحة، كما مال إليه جمع من أصحاب الإمام أبي حنيفة. نقول: لا، إذا نفى الجنس دل على عدم وجود الصحة. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى لغة العرب. وقد أبان شيخ الإسلام أو بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأصول في ضمن مجموع الفتاوى قال: وبالتتبع في أدلة الكتاب والسنة لا نجد أن النفي يطلقه الشرع في الأسماء إلا ويريد نفي حقائقها الشرعية، لا كما يقول بعض الفقهاء، يقول ابن تيمية، لا كما يقول بعض الفقهاء أنه أراد نفي الكمال، فإن هذا لم يرد في لسان الشرع. إذا دخلت اللام النافية على الاسم أفادت البطلان. إذن من صيغ النهي استعمال اللام الناهية التي تدخل على الفعل المضارع، وإدخال واستعمال اللام النافية للجنس التي تدخل على الأسماء. كذلك من الصيغ أن يستعمل الشرع لفظ التحريم، وهذا من أقوى الصيغ دلالة على التحريم، قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فلم يبق هناك مجال للاجتهاد، وقد نص الشرع أن نكاح الأمهات محرم. إذن فمن الصيغ بل من أقوى الصيغ التي تدل على التحريم أن يستعمل الشرع لفظ التحريم صراحة. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيده ذهب وبيده الأخرى حرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لفظ يدل على التحريم دلالة صريحة، كما قلنا بالعكس لما يستعمل الشرع لفظ الوجوب أو لفظ الفرضية ودللنا على هذا بأمثلة أو مثلنا عليه بأمثلة، إذن صار عندنا من الصيغ اللا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع، واللا النافية التي تدخل على الأسماء، ولفظ التحريم كدليل ولفظ صريح في المنع. كذلك من الصيغ التي تدل على التحريم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن كذا. إذن إذا قايتكم هذا واضح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كذلك إذا قال نهيت، فقوله نهيت كقوله نهيتكم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ونهيت أن أكف شعرا أو أكفت ثوبا. إذن فإذا قال نهيت فما نهي عنه نحن أيضا منهيون عنه. وكذلك إذا قال أمرت أو أمرني ربي، وتنازع علماء الأصول إذا قال أمرت هل يكون أمرا خاصا به أو له ولأمته، والصحيح أنه له ولأمته، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه يا أيها النبي، فخاطب النبي يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء، فدل على أن ما خوطب به خوطبت به أمته، إلا ما دل دليل على تخصيصه، وكما قال إن الله إن ربي أمرني أن أحف ثاربي وأن أرخي لحيتي. إذن فهذا الأمر بحف الشارب وبإطلاق اللحية له ولأمته. كذلك إذا فعل الفعل أمامه صلى الله عليه وسلم فغضبه وإن لم يتلفظ دليل على أن هذا الشيء لا يجوز. ولذلك ذكرنا حديث الإمام مسلم في الدروس التي مضت لما دخل غضبان على أم المؤمنين فقالت يا رسول الله أدخل الله من أغضبك النار، وكان إذا انتهكت حرمات الله ظهر في وجهه، فإذا ما غضب دل غضبه على أن الشيء الذي فعل أمامه وقد اشتد غضبه أو غضب فيه دليل على منعه، إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. كذلك إذا وصف الأمر بما يستلزم تحريمه، إذا وصف الأمر بما يستلزم تحريمه، مثاله ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهر البغي خبيث وأجر الحجام خبيث وحلوان الكاهن خبيث، أو كما قال الصحابة. هنا ما نهى، لم ينهى عن هذه الأشياء، لكن وصفها بما يدل على تحريمها. أجر الحجام الذي يحجم الناس خبيث، واختلف أهل العلم هل يجوز أخذ الأجر على الحجامة، فذهب ابن عباس وطائفة إلى جوازه، وذهب آخرون إلى منعه، واحتجوا بهذا الحديث، ومحل ذلك باب الفقه. ومهر البغي خبيث، مهر البغي ما تأخذه الزانية على زناها من أجرة على الزنا، هذا خبيث. وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يتكهن بمعرفة الأمور الغائبة التي مضت، وأما العراف ما يتكهن بمعرفة الأمور المستقبلية. فالكاهن يتكهن الغيب بما وقع أو سيقع، أو ولكن العراف هو الذي يتكهن في الأمور المستقبلية. واحد ضاعت منه ناقته، جمله، يذهب إلى الساحر، إلى العراف، يقول موجودة في المكان الفلاني وكذا، فيعطيه حلاوة، يعطيه أجرا بمقابل ما تكهن له، أو بمقابل العرافة أنه تكهن أن الشيء الفلاني موجود في كذا. والآن وإلى الآن بيسموها بيدلوا الحلاوة، حلوان الكاهن خبيث. إذن النبي منه هنا عن هذه الأشياء، ولكن وصفها وصفا يستلزم تحريمها. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما وصف هذه الثلاثة بالخبث استدللنا بذلك على كونها محرمة. إذن صيغ النهي من بعضها لا الناهية للفعل، ولا النافية للجنس التي تدخل على الأسماء، ثم استعمال لفظ التحريم الصريح، ثم وجود قرينة كغضبه صلى الله عليه وسلم على أمر فعل بين يديه وما يقوم مقام ذلك، ثم استعمال لفظ يستلزم تحريم هذا الشيء بدلالة اللفظ، كما استعمل لفظ الخبث في هذه الأشياء. ويوجد للنهي صيغ وقراء أخرى، وهذا يعرف من سياق الكلام، ويعرف تارة من مناسبة الحدث، وهذا يدركه طالب العلم بمداخلته لمسائل الفقه. فقال هنا رحمه الله: والأصل في النهي في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، ولكن التحريم على درجات، بعضها أشد من بعض. فالله نهى عن الشرك، وليس نهيه عن الشرك كنهيه عن شرب الخمر، ولذلك جاء في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ إذن جنس هذه الذنوب جميعها دخل في النهي ولكنها تتفاوت. فهناك من المنهيات ما إذا فعله الإنسان صار كافرا، وهناك من المنهيات ما هو من الكبائر، وهناك من المنهيات ما هو في حد الكراهة. إذن قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي الحديث؟ قلنا في الأمر أن الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا ما فعلت ما أمرت به مرة واحدة أجزأك ودللت على ذلك. أما في النهي فإن النهي يقتضي الامتناع المطلق، لأنك في أي وقت قارفت ما نهيت عنه فقد وقعت فيما حرم الله عليه. إذن الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا أمرك الشرع بأمر حج، إن الله قد فرض عليكم الحج فحج، أجزأك أن تحج مرة واحدة، فمتى حججت سقط عنك الأمر. أما النهي فإن النهي متعلق بك أبدا، يقتضي أنك تمتنع امتناعا مطلقا عن مقارفة ما نهيت عنه. وكما قلنا في الأمر أن الأمر يقتضي الفورية في الامتثال على أصح قولي علماء الأصول ودللت على ذلك، كذلك النهي فإن النهي يقتضي الامتناع الفوري، فإذا ما جاء النهي لزم كذلك. وما قلناه في الأوامر من تفاصيل كثير منه يفهم فيما يتعلق بباب النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية.
بيقول لك ولغوية.
والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية
ولغوية
ولغوية وعرفية.
تمام تمام ماشي.
فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يقل له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم.
نعم، هذا باب مفيد جدا في باب الأصول. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به. عندما أقول رأيت أسدا فإن العربي يفهم أنني رأيت الحيوان المعروف بالأسد، هذه الحقيقة. فحد الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، وسمي حقيقة لأن اللفظ أصلا وضع في حقيقته لهذا المعنى. كما أقول رأيت أسدا فهو الحيوان، فهذا اللفظ يسمى حقيقة لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له. وإذا قلت خالد أسد أقول هذا مجاز، لأن العربي يفهم هو أسد أي أنه رجل قوي. فلماذا سموه مجازا؟ لأنه استعمل في غير ما وضع له، تجوز به من الحيوان، من استعمال الأسد للحيوان إلى أننا استعملناه للإنسان العاقل للقدر المشترك وهو الشجاعة والقوة. إذن فالمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك بينه وبين الأصل الذي وضع له اللفظ، كما مثلنا بالأسد لما أقول خالد أسد، إذا استعملت اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك بين خالد والأسد وهو الإيه؟ الشجاعة والقوة. إذا فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك بين الأصل وبين ما تجوز اللفظ عليه. الآن نعطي مثالا شرعيا أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه ذات يوم: أقصركن يدا، أطولكن يدا، أطولكن يدا، أسرعكن لحوق أو لحوقا بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أطولكم يدا، أسرعكم موتا. قالت أمنا عائشة: فكنا نزرع أو نقيس أيدينا بالقصبة. جابوا إيه؟ جابوا خشبة. إيش عملوا بالخشبة؟ يقيسون بها أيديهن ليرون أيتهن يدها أطول، فيعرفون أنها ستموت، أنها ستموت الأول. اختلفت الرواية بين البخاري ومسلم وفيها كلام كثير، ماتت سودة، ماتت زينب، ليس هذا بابنا الآن. المهم فماتت زينب رضي الله عنها، وقال بعض الرواة سودة، وتنازع في هذا، وهذا بابه باب آخر. وكانت أقصرنا يدا، مع أن النبي قال أطولكم، قالت: فعلمنا أنه قصد طول اليد بالإيه؟ بالصدقة. لو أخذنا هذا الحديث وطبقنا عليه القاعدة الأصولية التي نحن بصددها الآن، قوله أطولكن يدا ما هي حقيقته؟ عندما أقول فلان يده طويلة ماذا أقصد؟ طويلة، أي أنها الطول المعهود أطول من يدي. فحملنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته. ما هي حقيقته؟ طول اليد. فلما وقع الأمر بخلاف ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فماتت أقصرهن يدا، عندئذ ماذا علمنا؟ علمنا أنه أراد إنما طول اليد بالصدقة، كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن الشاهد على أي شيء يحمل اللفظ؟ على حقيقته. مثال آخر أيضا في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق النفي تفيد العموم أم الإطلاق؟ تفيد الإطلاق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هيا أولاد، النكرة في سياق النفي تفيد العموم أم تفيد الإطلاق؟ ها؟ تفيد الاثنين مع بعض. لا تعطي، لا تعطي هذا المال مسكينا، أفادت ماذا؟ العموم أم الإطلاق؟ على كل حال معذورين، هذه تفيد الإطلاق، لا تعطي أي مسكين، بالعموم. طيب، إذن نرجع إلى مثالنا الآن بعيدا عن الإطلاق والعموم، لأنه أنتم حديث عهد الأصول وأنا كذلك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد ماذا؟ ما هو الظاهر في حقيقة اللفظ؟ أي ظلم كان؟ ماذا فهم الصحابة؟ فهموا أن المراد أي ظلم كان. قالوا يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس كما قلتم، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الصحابة ماذا فهموا من اللفظ؟ لفظ مطلق الظلم، أي ظلم كان، ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان. إذن إذا جاء النص ووجدنا له معنيين، معنى حقيقيا ومعنى مجازيا، فإن الواجب ماذا؟ فإن الواجب أن يحمل اللفظ على الحقيقة. الشافعية يقولون مس البشرة ينقض الوضوء، فنحتج عليهم بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي كان يصلي في بيته وأمنا عائشة مضطجعة قالت فوقعت يدي على قدميه. ما هو الآن الظاهر والحقيقة؟ أنها مست أم لم تمس؟ على قدمي، هذا هو. فيقول الشافعيون لعل المس كان بحائل، لعل المس كان بحائل. ماذا فعلوا؟ صرفوا اللفظ عن حقيقته، لأنه لما أقول وضعت أو وقعت يدي على يد فلان، فإن العربي يفهم أو أمسكت بيد فلان أني أمسكت بيده. طيب، إذن نقول لا، مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه هذا واضح. وممكن أنتم تقولون أيضا أن النبي كان يقبل عائشة ويصلي ولا يتوضأ، إيش التقبيل؟ قبل الرجل امرأته، ممكن أنا أقبل زوجتي على خمارها، ولكن ما هو الأصل في التقبيل؟ المباشرة. تضحك علي يهبل. أول ذنوب الشيخ، أول ذنب ارتكبه. شوف، فهمك للأصول يعصمك من الزلل في أكثر المسائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ثم يصلي ولا يتوضأ. قد يكون التقبيل بحائل، ربما قبل الرجل امرأته على رأسها وهي تلبس الخمار، ربما قبل كتفها فلم يمس جلدها، ربما. لكن ما هو الأصل؟ الأصل في اللفظ الحقيقي. إذن الإمام الشافعي لما احتج عليه بهذا الحديث أن النبي كان يقبل ولا يتوضأ، قال الشافعي ذرة أهل السنة وقرة أعين أهل السنة وناصر السنة العبد الصالح أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الذي قال عنه الإمام أحمد: أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. أفضل خصلة في الشافعي إذا جاء الحديث يقف. فلما احتج عليه بالحديث، وكان الشافعي يرى أن مس المرأة ينقذ الوضوء، قال أبو عبد الله متواضعا متبعا للسنة: لو صح لقلت به، لكن عذره أنه لا يعلمه صحيحا. ولذلك في كتاب الأم، وأنا أنصح إخواني من طلبة العلم من سني أنهم إذا أتقنوا أبوابا طيبة من الفقه أن لا يستغنوا عن الأم، فهو من أفضل الكتب في الفقه. للأسف لكنه مهمل من كثير من طلاب العلم، ومن فاته أن يقرأ الأم فقد فاته ما فاته. فالشافعي يقول: لو صح لقلت به. إذن هو عذره أنه لا يعلمه صحيحا ثابتا. إذن الأصل في الألفاظ، في اللفظ، الحقيقة، فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا بدليل. كما أن أمهات المؤمنين لم يتركوا طول اليد الحقيقي إلا بعد أن تعذر، فانتقلوا إلى المعنى الآخر وهو طول اليد بالطبق. وكما أن الصحابة لم يفهموا من قول الله جل وعلا بظلم إلا مطلق الظلم، أي ظلم كان، حتى بين لهم النبي أن المراد بخلاف الظاهر. إذن فإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز وجب أن يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز، إلا إذا تعذر أن يحمل على الحقيقة. ومثلت لكم الآن أمثلة بما ينبني على ذلك من الفقه: نقض الوضوء بمس المرأة أو عدم نقضه. طيب، كذلك بعض أهل العلم قالوا: من مس ذكره فليتوضأ. قالوا: ليس المراد المس الحقيقي، وإنما من مس لما قال يا رسول الله، سأله عن مس الذكر طلق بن حبيب، فقال: إنما هو بضعة منك، يعني لا تتوضأ لأن ذكرت بضعة منك. قالوا: لم يرد المس، إنما أراد المس بإيه؟ بحائل. والرواية قال: فأحتكك في الصلاة. قل: هذا غلط، إنما أراد المس الحقيقي، لأن هذا هو ظاهر اللفظ عندما قال يا رسول الله أكون في الصلاة فأحتكك، فربما مسست ذكري. إذن مس المباشرة هذا هو الأصل. لكن المؤلف العلامة الشيخ بن سعدي أتى بشرط، قال: الحقيق الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. لماذا احتاط الرجل وقال إن قلنا بالمجاز؟ إن قلنا بالمجاز لماذا؟ لأن هذه مسألة فيها خلاف عند الأصوليين. هل هناك مجاز في القرآن أم لا؟ طائفة من أهل العلم قالوا: نعم هناك مجاز، واحتجوا بقوله: واسأل القرية. قالوا: المراد اسأل أهلها، فهذا مجاز. واحتجوا أيضا بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فنسب الإرادة إلى الجدار، والجدار لا إرادة له، فهذا مجاز، إلى غير ذلك. وقالت طائفة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا مجاز في القرآن أصلا. وهذه المسألة لها بداية ولها نهاية. لم يكن في زمن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون الخيرية، لم يكن هناك ما يسمى بالمجاز بالمعنى الأصولي، ألا وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كان الكلام كله كلام يفهم سياقه وسباقه من صيغة الكلام. لما جاء الذين ينكرون صفات الله وينكرون أسماء الله على الحقيقة، فكلما احتج عليهم أهل السنة بآية من كتاب الله فيها صفة من صفات الله، قالوا أريد به المجاز. فمثلا قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، قالوا يداه فضله ونعمته. فهؤلاء ابتدأ أمرهم في الضلالة بأن ادعوا المجاز لكي يتنصلوا من عقيدة أهل السنة، فكلما احتج عليهم بآيات الأسماء والصفات قالوا لم يرد بذلك الحقيقة، إنما أريد به المجاز. كان هذا هو ابتداء مسألة ظهور المجاز كما بين ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. بعد ذلك جاء من جاء من أهل السنة من العلماء وتكلم في الحقيقة والمجاز بمعنى صحيح، وأن الكلام منه ما هو حقيقة ومنه ما هو مجاز، فيحمل الكلام على الحقيقة، فإن لم يمكن يحمل على المجاز. لكن أهل البدع في ابتداء الأمر استعملوا قاعدة المجاز لضرب عقيدة أهل السنة، فقام بعض أهل السنة وأنكروا المجاز أصلا وهو الحق جزما، ليس هناك مجاز بحسب التعريف الأصولي. هم ماذا يقولون؟ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمعنى مشترك ومناسبة مشتركة بين الحقيقة والمجاز، كما مثلت فلان أسد. نقول أخبرونا الآن، عندما يقول الله جل وعلا واسأل القرية هل فهم العربي من هذا معنى واحدا أم فهم معنيين، وهل احتملت الآية هنا حقيقة ومجازا أم احتملت معنى واحدا؟ أصل الكلام مضاف ومضاف إليه، أصل الكلام واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف، إذ دل سياق الكلام على حذف المضاف، لأن الإعراب هكذا، واسأل الفاعل مستتر تقديره أنت، واسأل أنت أهل القرية، وأهل مفعول به وهو مضاف، والقرية مضاف إليه، ماذا فعل؟ حذف المضاف وأقام المضاف إليه عوضا عن المضاف، إذ دل سياق الكلام عليه، فاستغنى بكثرة اللفظ، فقال واسأل القريب، أي اسأل أهلها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير. العير إيش يعني؟ أصحاب العير، أصحاب القافلة، أصحاب الجمال. لم يقل أو لم يرد اسأل الجمال. إذن ليس في الآية إلا معنى واحدا، ولا يفهم العربي من هذا إلا هذا المعنى. ولذلك لما كنا في مجلس مع الشيخ الألباني رحمه الله، وكما قلت وعدت وزدت أننا لسنا من تلامذة الشيخ وليتنا كنا، فكنا في مجلس مع الشيخ الألباني فسئل عن المجاز في القرآن، فقال، وكان هذا الكلام في دبي في مسجد إبراهيم الخليل بعد صلاة المغرب أو العصر، الشك مني، فقال الشيخ عندما يقول العربي سال الميزاب، هل يفهم السامع أن الميزاب انصهر بالنار؟ تعرفوا الميزاب؟ الميزاب بيكون على السطح مصورة حتى إذا جاء الماء على السطح ينسال منها، بيسموها ميزاب في لغة العرب، احنا في مصر بنسميها ايه؟ مزراب. مزراب، المهم مصورة بيحطوها علشان المية لما تيجي على السطح يسيل الماء منها ولا يتراكم على سطح البيت. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في هذا المجلس لما سئل، قال فإنه لما يقال سال الميزاب لا يفهم أحد أن المراد أن الميزاب انصهر من حرارة النار وسال، ولما يقال جرى النهر لا يفهم السامع أن حجارة النهر وجانباه قد تحركوا ومشوا، إنما يفهم جرى النهر أي جرى الماء في النهر. إذن أقول ليس فيما احتج به من احتج على المجاز له حجة، ليس له حجة، لأن الكلام لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو أصلا وضع لهذا. فإذا خالفنا مخالف وأثبت المجاز وأثبت عقيدة أهل السنة فخلافنا معه خلاف لفظي لا يضر، وإذا خالفنا أحد وأثبت المجاز ليتنصل من عقيدة أهل السنة فمجازه باطل عليه وإن قلنا بالمجاز. لماذا؟ لأننا وإن قلنا بالمجاز فإننا نقول إنما يقال بالمجاز إذا تعذر الكلام أن يحمل على الحقيقة، وأهل السنة حملوا آيات الأسماء والصفات على الحقيقة، حتى لو قلنا بالمجاز فلا يحل لك أن تضاد عقيدة أهل السنة، لأن الحقيقة مقدمة على المجاز، فلا مجاز أصلا. وإن خالفنا أحد وقال به فإن وافق معتقد أهل السنة فمعتقد أهل السنة فخلافنا لفظي، وإن خالفنا رددنا عليه مجازه، قلنا لأن المجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذر اللفظ على الحقيقة. وقد حمل السلف ألفاظ النصوص من الكتاب والسنة في آيات الأسماء والصفات على حقائقها، ومن أراد التوسع في المسألة فعليه أن يرجع إلى مذكرة أصول الفقه لشيخ الإسلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهو صاحب أضواء البيان، ليس الشنقيطي الموجود الآن. قال والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به، ونحن لسنا قائلين به إلا إذا تعذرت الحقيقة. وأما إذا أمكن أن يحمل اللفظ على حقيقته واحتمل ذلك لسان العرب فإن الواجب أن يحمل على الحقيقة. ثم قال رحمه الله: والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. نقف هنا والله أجل وأعلم.